وصلنا إلى قوله فصل، وما زال في المقدمة أعتقد السابعة. نعم، قال: ولا ينكر فضل العلم في الجملة إلا جاهل، ولكن له قصد أصلي وقصد تابع. يعني العلم له قصد أصلي مقصود لذاته وله قصد تابع. قال: فقصد الأصلي ما تقدم وذكرناه في هذا الباب، إقامة توحيد الله جل وعلا، إقامة الدين ونشر ذلك بين المسلمين، أو تعبيد العباد لرب العباد. هذا تقصير عام في هذا الباب، وأنه أيضا ما تعلم إلا ليتعبد، وهكذا العالم الرباني كما قال الله جل في علاه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالعالم الرباني الذي تعلم ثم تعبد بما تعلم، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل ونشر ذلك بين الناس. قال: ولا ينكر فضل العلم في الجملة إلا جاهل، ولكن له قصد أصلي وقصد تابع. القصد الأصلي ما تقدم ذكره كما بينا، ما التابع فهو الذي يذكره الجمهور من كونه أو من كون صاحبه شريفا ولم يكن في أصله كذلك. يعني صاحب العلم لابد أن يكون رفيعا شريفا بين الناس، هذا ما قاله الإمام الثوري، قال: إن هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. وأن قوله نافذ في الأشعار والأبشار، فهذا الكلام يعني فيها نظر في هذا الباب. هو أراد أن يبين لك أن العالم قوله نافذ، يعني الناس جميعا يسمعون قول العالم، والله تعالى جعل له المهابة وجعل له الكلمة المسموعة، وهذا حق، ومن كان لا كان الله له. وهذه مسألة تعرف بالواقع، أن أهل الإسلام يريدون الله جل وعلا، ولن يصل إلى الله إلا بهذا العلم. حكمه ماض على الخلق، وأن تعظيمه واجب على جميع المكلفين. هنا تلحظ وألفت الانتباه إلى قوله: وأن تعظيمه واجب على كل المكلفين، فهذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على الإساءة العالية التي يقع فيها بعض الناس الذين يلوكون بألسنتهم أعراض العلماء، مع أنه لا يجب عليهم تعظيمه، ويجب عليهم احترامه، يجب عليهم توقيره، يجب عليهم أن يؤدوا ما عليهم. لأن هو لو قالوا إذن هو على باب أبواب السلاطين، طب هو على باب الأغنياء، طب هو فيه طب المعاصي، طب الزلات، نقول هو له حق وعليه حق. الحق الذي عليه أنت لست الذي تحاسبه عليه، فالذي يحاسبه الله جل وعلا، وله حق لابد أن تؤديه، لأنه صار وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلته. لذلك قال: وعلى الخلق تعظيمه، أو قال: أن تعظيمه واجب على كل المكلفين. عليكم السلام فضلك. إذ قام لهم مقام النبي، لأن العلماء ورث الأنبياء، وأن العلم جمال ومال ورتبة لا تؤذيها رتبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا، لكن ورث العلم من أخذهم فأخذ بحظ وافر. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العابد أو مثل العالم للعابد كالقمر وسائر الكواكب، شتان بين القمر وسائر الكواكب. وقال: فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. الحديث كان في ضعف، لكن أنا صحيح أنه دخل المسجد فوجد حلقا بالذكر والقرآن وحلقا بتعليم العلم، فقال: كلاكما على خير، ولكني ما بعثت إلا معلما. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفرق بين النبي وبين العالم إلا درجة النبوة، إلا درجة النبوة. وكما قلت، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، لكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كله غير مقصود من العلم شرعا. نعم، لأن هذه المفروض أن يكون مطلبه الأصيل ومقصده العظيم هو رضوان الله جل وعلا، وأنه يتقرب إلى الله بهذا العلم، لأن هذه من أفضل العبادات التي يتعبد بها لربه جل في علاه، وأن يرفع عن نفسه الجهل، ويرفع عن الآخرين الجهل سبحانه جل في علاه. قد وفق من اصطفاه، قد وفق من اصطفاه إلى هذا الفضل العظيم أن يكون ورثا للنبي الأمين. قال فذلك كله غير مقصود من علم شرعا كما أنه المقصود من عبادة والانقطاع إلى الله تعالى إن كان صاحبه هلاله. نعم لأنه ما أراد إلا وجه الله جل في علاه. نعم هذا هو. وأيضا فإن العلم بالأشياء لذة لا توازيها لذة. أنت عليك أن تفهم ذلك مما قاله الإمام الشافعي قال تمنيت أن يكون كل عضو مني أذن لتسمع مسألة العلم التي أتمتع بسماعها لتعلم كيف التضلع في أبواب العلم ومحبة العلم. إذ هو نوع من الاستيلاء على المعلوم والحوز لو محبة الاستيلاء قد جبلت عليها النفوس وميلت إليها القلوب وهو مطلب خاص برهانه هنا ماشي هنا وهو مطلب خاص برهانه التجربة التامة والاستقراء العام فقد يطلب العلم التفكه والتلذذ بمحادثة ولا سيما العمة للعقول فيها مجال وللنظر أطرافها متسع والاستنباط المعلوم من المعلوم فيها طريق متبع. فإن كان خادما له فالقصد إليه ابتداء صحيح. وقد قال الله تعالى الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. جاء بعض السلف الصالح اللهم اجعلني من أئمة المتقين. وقال عمر لابني حين وقع في نفسي أن الشجرة التي هي مثل المؤمن النخلة لأن تكون قلت أحب إليها من كذا وكذا. ليس هذا للترفع على الناس أبدا وليس هذا لبيان المكانة والتقدم أبدا. المسألة هنا أيضا فيها باب تحديث فضل الله للفعلاء وأيضا هذه فيها التأسي بغيره يعني يأتسي به غيره يعني يعلم الناس جميعا كيف كان العالم وكيف كانت العالم وكيف خطر العالم بالنسبة لهذه الأمة يعني هذا تهيج لمشاعرهم من أجل المسارعة إلى الوصول إلى رضوان الله جل وعلا وأقصى طريق يصل به المرء وأرفع طريق يصل به المرء إلى الله جل وعلا هو العلم. نعم قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين وهذا يكون للعلماء. الله تعالى يحيي ذكرهم بعد مماتهم سبحانه جل في علاه. الله المستعان. كذلك إذا طلبه لما فيه من الثواب الجزيل في الآخرة واجبه ذلك. قال وإن كان غير قاضي من له فالقصد إليه ابتداء غير صحيح كتعلم رياء نعوذ بالله نعوذ بالله من الخزلان نعوذ بالله من الخزلان. قال يعني قال كتعلم رياء أو ليمال به السفهاء أو يباهي به العلماء أو يستمل به قلوب العباد أو لينال من دنياهم ما ينال. وما أشبه ذلك أن هذا إذا لاح له شيء مما طلب زاهدا في التعلم ورغبة في التقدم وصعب عليه إحكام ما ابتدأ فيه وأنفع من الاعتراف بالتقصير فرضي بحاكم عقله وقاس بجهله فصار ممن سئل فأفتى بغير علم فضل وأضل أعوذ بالله وعاذنا الله من ذلك. طبعا معلوم أن كثير من طلب العلم قد تكون وجهتهم وجهة أخرى هي وجهة الدنيا. لذلك أنت ترى من هؤلاء من طلب العلم بهذه الطريقة تراه يرتمي على أبواب السلاطين أو على أبواب الأغنياء عفانا الله جميعا من هذا. وإلا فابن عيينة قال طلبنا علم غير الله فأبى إلا أن يكون لله. لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك لا تعلموا العلم لا تباهوا به العلماء ولا تمالوا به السفهاء ولا تحتازوا به مجالس فمن فعل ذلك فالنار النار. وقال من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله لا يتعلم إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ولما سئل عن الشهوة الخفية قال هو الرجل يتعلم علم يريد أن يجلس إليه. وهذا الحديث فيه إبراهيم محمد الأسلمي وهو متروك. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يكونون في بطونهم إلا النار. الحق أن نقول بأن طلب العلم رياء وسمعة هذه من أعظم أدواء الشرك، وهذه من أعظم الأدواء التي تهلك القلوب وتهلك صاحبها. فإن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر الشرك به وما دون ذلك لمن يشاء، وقال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. لكن وتوجيه كلام ابن عينة طلبنا العلم غير الغير الله فأبى إلا أن يكون لله، هم طلبوا العلم والمقصد الأصيل هو رضوان الله جل وعلا، والمقصد الأصيل القرب التقرب إلى الله جل وعلا. لكن لما علم بأن العالم يصطف له ويسمع له وأنه يقدم بين الناس، قد دخل في القلب بعض الشيء فعدله الله جل وعلا وهذبه سبحانه جل وعلا، فالقلوب أوعية والله جل وعلا أعلم بهذه الأوعية، فيهذب الله هذا القلب فيكون لله لا يكون لنفسه ولا للهوى ولا للشيطان. وإلا فأبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. احنا قلنا ملحظ ولفت انتباه لمسألة مهمة، وهي أن الناس إذا قلنا بأن العالم أو العلم اصطفاء، وأن الله تعالى لا يصطفي للعلم إلا من اختاره الله جل وعلا واصطفاه الله جل وعلا على علم عنده سبحانه جل وعلا، فماذا نقول في هؤلاء الذين طلبوا العلم ليمالوا به العلماء أو يجاهر به السفهاء؟ فنقول هؤلاء لا تجدهم قد أتموا، يعني لهم علامات هؤلاء لهم علامات. من أعظم العلامات أنهم لا يتمون العلم، يعني لا يتمون أبواب العلم أبدا، لا تجدهم يتمون أبواب العلم أو أنهم يتقدمون في العلم أو يكونوا راسخين. يبقى أول شيء لا يتمون العلم. الأمر الثاني تجد وجهاتهم جميعا لا للخفاء بل للظهور، تجدهم يجتهدون اجتهادا عظيما للظهور، إما في المناصب إلا في الماء إما في الماء في الأماكن التي يكون فيها الوجاهة أو السلطان، أو أنهم ما تراهم قط يستمرون على شيء من العلم ولا يرسخون ولا يتقنون. فإن سمعت لهم ما سمعت إلا لبعض النقل، وإن محصت النظر عن بعض الأمور التي لا يتقنها إلا الراسخ الذي أعطاه الله عمقا في النظر، لا تجد منهم وما تجد إلا خفة فيه وخفة في فتواه. فإن كان كذلك فلتعلم أن هذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا، وبعد المغرب بعشر دقائق إن شاء الله نبدأ في الفقه ثم السنن في أسئلة صدرهم.